أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البحث عن حكم العقل الأولي في موارد الشك، ماذا يحكم العقل في هذه الأمور؟ وقلنا عندما نعبر حكم المراد يعني إدراكات العقل، هذه صار هذه قاعدة سيالة يعني مقدمة مضمرة حتى ما واحد، إذن هي مدركات العقل، ماذا يدرك العقل في هذه الأمور؟ قلنا هناك خلاف ما بين المشهور وما بين السيد الشهيد، طبعا بين قوسان أشرنا إلى هذا المطلب سابقا، عندما نقول مشهور أحيانا مش معناته يعني كلهم، حتى ما غض النظر عن السيد الشهيد، إضافة لأنه نفس الفكرة هذه الأفكار بعلم الأصول عند الشيعة يعني ما كانت واضحة من البداية ومرسومة بالخط العريض. وأشرنا سابقا إلى أنه على ما ذكر الأغيون بالكتب، إذا الاستصحاب لم يستدل به بالدليل الشرعي يقولون أول من استدل به والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، وقبل هذا كان يجعل من أدلة العقل. وهكذا يبدو البراءة، حتى البراءة لم تتبلور بشكل واضح، البراءة العقلية، ولذا بعض العلماء كما يذكر الشهيد الصدر جعل من موارد استصحاب الحكم الصادق، يعني صار استصحاب أشبه باستصحاب العدم الأزلي، والبعض استدل جعل من أشبه بدليل عقلي بأنه عدم الدليل على الحكم دليل على عدم الحكم. يعني هذا كله أجنبي تقريبا بتحسوا عن بحث شو البراءة العقلية بمعنى قبح العقاب بلا بيان. لذا الشهيد الصدر على الله مقامه يقول هذه الفكرة تبلورت بشكل واضح جدا من زمن الوحيد البهبهاني. ويمكن أن نقول بأنه بعض أراء القدامى يعني ما بتساعد مثل قبح العقاب بلا بيان، ما يسمى بأصالة الحضر عند الشك، وأنه ما بتساعد كثير على مسألة قبح العقاب بلا بيان، إذا بدناش نقول ممكن تساعد على القول الآخر. لكن على أي حال هذه الأفكار أمر طبيعي، العلم أمر تراكمي، فعلى مر الزمن يعني الأفكار تبلورت ارتقت أكثر فأكثر. إذا بدوا أو بلا ما نقول بدوا، بشكل عام عندنا الرأي المعروف المشهور الذي هو قبح العقاب بلا بيان. كان الكلام في أدلة هذا المسلك، قلنا البعض ادعى بأن قبح العقاب بلا بيان لا يحتاج إلى استدلال، أغضياء الدين العراقي على الله مقام على ما ذكر الشيخ محمد تقي البروجردي عندما يقول أنه لا يكاد ينكر فيه، لا يكاد ينكر قبح العقاب بلا بيان من له أدنى مسكة. يعني هذا شو معناته؟ هذه المسألة من مدركات العقل البديهية التي لا تحتاج إلى استدلال. الكلام في بحثنا كان عن الأدلة التي ذكرت لإثبات قبح العقاب بلا بيان. أما إذا واحد جعل من الأمور البديهية والتي لا تحتاج إلى استدلال بحث آخر، فعلا لا كلام لنا معه، حينئذ كلامنا معه بشي تاني بأنه عقلنا لا يدرك هذا الأمر. جيد، ما هي الأدلة؟ كان الكلام عن الأدلة التي استدل بها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ذكرنا دليلين، وصلنا إلى الدليل الثالث للمحقق الأصفهاني. في الجلسة الماضية أشرنا إلى أن محقق الأصفهاني أعلى الله مقامه في نهاية الدراية ذكر دليلا، هو بداية بحسب نهاية الدراية نقح المطلب على طبق مباني، ثم شاف بعدين طلع شاف أنه مباني ما بتنسجم مع رأي المشهور، ولذا قال إذا لابد أن ننقح المطلب يعني أو نستدل لقبح العقاب بلا بيان على مسالك مين؟ هو الأغيون. فعاد وذكر ثانيا دليلا بناسب مباني المشهور، وهو هذا الدليل الثالث. إذا هذا الدليل الثالث الذي الآن سنبتدئ به هو من مبني على مباني المحقق الأصفهاني، ولو ذكر المحقق الأصفهاني بل مبني على مباني القوم. هلأ بشوف شو أصلا مباني القوم، هلأ بتعرفوا بعد شوي، وهذه من النقاط بعلم الأصول، المفاتيح بعلم الأصول. يعني النقاط اللي جدا أساسية بعلم الأصول. ولو أحيانا بتمر هيك كثير من المطالب الأساسية بعلم الأصول أحيانا بتمرق هون بيأخروها، بتمرق معنا لنفترض ببحث البراءة، ولكن هي كليات ومفاتيح بعلم الأصول. جيد، ماذا يقول المحقق الأصفهاني؟ المحقق الأصفهاني ذكر مرارا وتكرارا بنهاية الدراية إلى أن أحكام العقل العملي، يعني كل ما يحكم به العقل العملي من قبح وحسن يرجع إلى قضية، كل أحكام القبح ترجع إلى قضية، كل أحكام الحسن ترجع إلى قضية. كما أن أحكام العقل النظري، هو كمان أيضا هذا الأمر ذكره، بس سيد الشهيد لم يذكره هنا، وحتى هو لعل ما ذكره بهذا البحث بس سابقا ذكره، كل أحكام العقل النظري ترجع إلى قضية استحالة اجتماع النقل وتفاع النقل، الدور مستحيل. نحن بأحكام العقل النظري كله يرجع إلى استحالة وإمكان، فإذا مستحيل لماذا؟ للدور، الدور مرجعه إلى اجتماع نقدان وتفاع نقدان، استحالة اجتماع الضبان يرجع، استحالة اجتماع المثلان، استحالة تقدم الشيء على نفسه، وهكذا. فبلحاظ العقل النظري الأمر واضح، أو فقل الآن ما لنا حكي في هذا الموضوع. نحن نبحث عن قبح، استحقاق العقاب، متى لا يستحق العقاب؟ فإذا صدر من العبد أمر قبيح يستحق العقاب عليه، جيد؟ أما إذا لم يصدر عنه أمر قبيح لا يستحق العقاب عليه. ولذا يقول إذا المسألة مرتبطة، إذا المسألة مرتبطة بالعقل العملي. طب وإذا كانت أساس أحكام العقل العملي ما هو؟ الظلم، قبيح، قضية مركبة من موضوع من محمول، الظلم قبيح. هلأ العدل حسن، هو لا بأس أن نذكره، بس بلحاظ بحثنا ما لنا دخل فيها. العدل حسن، إذا الظلم قبيح. يقول إذا لنرى متى يصدق على فعل العبد أنه ظلم، لأنه إذا صدق أنه ظلم فسيصدق أنه قبيح، يعني عمل العبد شيء قبيح. إذا فعل العبد شيء قبيح إذن يستحق العقاب. طبيعي مش دايما لما نقول استحقاق العقاب يعني شو لازم؟ يعني مثلا لازم يكون في الدرك الأسفل من الجحيم. العقاب له درجات، ممكن يكون العقاب بزأرة مثلا، بتنبيه، ممكن يكون لنفترض بعثرة يعثر على الطريق على ما ورد بعض الروايات، مش ها؟ أنه أي شيء بصيب الإنسان أنه نتيجة ذنب ارتكبه، ولو عثرة على الطريق، ولو شوك شكته. إذا لما منقول وإضافة لأنه ليس عقاب، استحقاق العقاب محل البحث، جيد، يعني ممكن ما تشمل ما يشمل العقاب على أي حال. فإذا خلونا نشوف متى يكون فعل العبد قبيح ليستحق العقاب. خب حتى نعرف فعل العبد قبيح أم ليس بقبيح، خب القبح محمول، فإذا متى يصدق على فعل العبد أنه ظلم؟ فقال لأنه كلما صدق، فقال بلش بالبداية قال إذا قامت الحجة على الحكم الشرعي، الحجة هلأ سواء كان قطع، الحجة هم بالمعنى اللغوي بحسب تعبيرات الشيخ المبصر، يعني قطع هو حجة، أو قام دليل محرز، قام الدليل الشرعي على حجيته، يعني قامت الحجة. إذا قامت الحجة على الحكم الشرعي بالنسبة إلى العبد، فنرى بأنه هذا العبد مقتضى العبودية لأنه عبد، وهذه العبودية من ذاتياته التي لا تنفك عنه لأنه ممكن. إذا مقتضى هذه العبودية أن يطيع ما قامت عليه الحجة، يطيع مولاه في الأمور التي قامت عليها الحجة. حينئذ هذا العبد الذي قامت عليه الحجة إذا ما أطاع مولاه شو بيكون عمل؟ ظلم، هو نوع ظلم على المولى، لأنه سلب حقه، يعني للمولى حق الطاعة فيما قامت عليه الحجة. فإذا لم يطع المولى فيما قامت عليه الحجة فيكون نوع ظلم من العبد على مولاه. طيب إذا كان نوع ظلم، يعني صدق موضوع قضية بأن الظلم قبيح، يعني ما صدر من هذا العبد شو بيكون؟ قبيح. إذا قبيح يستحق العقاب عليه. إذا في هذه الصورة نقول نعم يستحق العقاب. أما إذا عندنا حكم شرعي لم تقم الحجة عليه أصلا، حكم حكم شرعي موجود واقعا شك به المكلف، حجة لم تقم لا في علم به ولا في حجة شرعية. سؤال بيسأله المحقق الأصفهاني، هل من تعبيرات المحقق الأصفهاني حلوة، هل من زي العبودية مثلا أو زي الرقية ورسم العبودية، يعني مقتضى العبودية أن يطيع العبد مولاه في الأحكام بثبوتها الواقعي حتى لو لم تقم عليها الحجة؟ الجواب لا، ليس من مقتضيات العبودية أن العبد يطيع مولاه بشو؟ فيما لم تقم عليه الحجة. طيب إذا ليس من رسم العبودية هذا الأمر وليس من مقتضى العبودية، هذا معنى بأنه إذا لم يطع في موارد الشك لا يصدق عنوان الظلم، لأنه لا يكون قد سلب المولى حقه في شيء، إذ ليست من مقتضيات العبودية أن أطيعه في مورد الشك، فهذا لازمه قهرا بأن هذا العبد لم يكن في فعله هذا معنونا بعنوان شو؟ أنه ظلم مولاه. طب إذا لم يعنون بعنوان أنه ظلم المحمول لا يصدق عليه، فإذا لم يصدر منه قبيح. طب إذا لم يصدر منه قبيح لا يستحق العقاب. إذا إلى الآن شو أثبتنا؟ بأنه في مورد عدم قيام الحجة، في مورد عدم قيام الحجة لا يستحق العقاب، صح ولا لا؟ لأنه لم يصدر قبيح لا يستحق العقاب. طيب هلأ المشهور شو هي القاعدة عندهم؟ قبح العقاب بلا بيان، مش بس لا يستحق، حبة مسك زيادة. شو هي هذه حبة المسك؟ لأنه مش بس العبد لا يستحق العقاب بل يقبح العقاب، ولذا هذا يحتاج إلى تتمة. لكن قبل أن نتمم هذه التتمة، وهو تممة بكتابنا لم ترد هذه التتمة، بعد بدا جملة صغيرة الشيخ الأصفهاني ذكرها بنهاية الدراية، ولكن هو ذكر أيضا الشيخ الأصفهاني بأن غرض الأصول قائم بهذه القاعدة، غرض الأصول قائم بشو؟ يستحق أو لا يستحق. إذا لا يستحق تعذير، أما هيدي الحبة المسك الزائدة وهي قبح العقاب مع عدم البيان مع عدم قيام الحجة، يقبح العقاب بقول قضية ولو كانت حقة، ولكن الأصولي ما عنده غلط فيها ولو ذكروها الأغيون. نحن شو بدنا؟ بدنا تعذير. علم الأصول عشو قائم؟ ليقول لك أنت في تنجيز عليك تستحق العقاب أو لا تنجيز عليك، أنت في تعذير ومؤمن. ولذا اللي بهمنا شو نقول؟ لا تنجيز. أخي واقف أنت خلاص ما عاش في مجالك، تدخن سيجارة، شو في تنجيز استحقاق عقاب أم لا يوجد في مورد الشاك؟ مجرد ما تقلي ما في عقاب انتهينا، لا تستحق، يعني مش ما في عقاب، لا تستحق، لا تنجيز، تحس جبل راح عن ظهرك، صح؟ تتولع هالسيجارة. إذا مولانا الكريم غرض الأصولي، لأن الأصولي شو موضوع شو هو؟ الأصولي كل علم الأصول يدور مدار القواعد التي تقع لإثبات الحجة، تنجيز وتعبير. علم الأصول من أوله إلى آخره هدف إيجاد القواعد التي تساعد على ما تثبت الحجية، وبالفقه من الأول للأخير البحث عن صغريات تنجيز أو تعبير. إذا هدفنا تنجيز أو عدم التنجيز، عدم التنجيز عن عدم استحقاق العقاب، ولذا كل غرض الأصول يحصل به أن العبد لا يستحق العقاب في مورد عدم البيان وعدم قيام الحجة. أما هذه النقطة الزائدة وهي أنه يقبح العقاب ولو كانت صحيحة، لكن ما له غرض كثير الأصولي فيها. يبقى أمر وهو كيف نثبت أنه يقبح العقاب مع عدم البيان؟ الآن بالدليل أثبتنا أنه لا يستحق، كيف بالدليل؟ لأنه الاستحقاق فرع صدق القبح على فعله، وصدق القبح على فعله فرع عنوان الظلم، فرع تحقق الموضوع. طب إذا عنوان الظلم لا يصدق لأنه ليس من زي العبودية أن يطيعه في مورد الشك، فإذا ما في قبح، فإذا لا يستحق العقاب. إذا دليل الحمد لله رب العالمين واضح. كيف نثبت هذه؟ قال أضاف المحقق الأصفهاني هذه الإضافة، قال: فإذا كان العبد لا يستحق العقاب فعقاب المولى للعبد في مورد لا يستحق العقاب يكون من؟ الظلم من المولى على العبد. هون ساعتها رح يتحقق عن من شو؟ الظلم. فلح بيكون شو؟ قبيح أن يعاقب المولى العبد، لأنه صحيح إذن لح يتعنون عنوان فعل المولى بعنوان شو؟ أنه عقاب العبد في مورد لا يستحق العقاب، فقهران يصدق عليه عنوان الظلم لأنه سلب حق الغير، ظلم سلب حق، تسلب له حقه للعبد في الوقت الذي ما له حق المولى أن يعاقب. هذا عنوان فعل المولى يلي هو العقاب من قبله بأنه قبيح، بأنه ظلم فهو قهران قبيح. جيد، هذا هو دليل المحقق الأصفهاني أعلى الله مقام. نقرأ، يقول: الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل. هذه أشبه بمقدمة دليله، أنه هذه مقدمة أجنبية ليبني عليها الدليل. من الآن يبتدئ ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة، وهون الحجة قلنا بالمعنى اللغوي يعني ما يصلح أن يحتج به المولى على العبد، وإلا الحجة على رأي المشهور خصوص الأمارات والأدلة المحرزة، وهذا الأمر شرحه بما لا مزيد عليه كما يقال من شيخ المظفر رحمة الله عليه بأوائل الجزء الثالث، واقعا هذا المباحث يعني أشبعها بالتوضيح. فقال أو في الكتاب يعني بكتابنا: ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية. طب إذا خروج عن رسم العبودية حينئذ يصدق عليه إذن وهو ظلم من العبد لمولاه، يصدق أنه ظلم سلب حقه. يعني لماذا؟ لأن رسم العبودية، شو يعني رسم العبودية؟ يعني للمولى حق على هذا العبد، فإذا من رسم العبودية يعني للمولى حق. طب إذا لم يمتثل يعني سلب حقه، ولذا قال وهو ظلم من العبد لمولاه. فقهرا إذا صدق الظلم لح يتحقق المحمول فيستحق منه الذم والعقاب لأنه صار فعله قبيح. هذا بالنسبة إذا قامت الحجة. إذا لم تقم الحجة اللي هو بحثنا، وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، عنوان الظلم لا يصدق، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع. وفي نفس الأمر العبودية لا تقتضي هذا الأمر. شو هي؟ يصدق أنها مخالفة، مخالفة بمعنى أنه في وجوب ولم أفعله، وجوب يقتضي الفعل، أو نهي عن شرب التتن، يعني واقعا خالفت التكليف الواقع، بس على الأمر شو؟ معذور. هذا المخالفة بلا أشكال، خاصة هالدليل على رأي المشهور، إذا في تكليف وأني خالفته، نعم غير الأمر معذور لا أستحق العقاب. إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى، لا يتعنون فعله بعنوان الظلم للمولى، فإذا ما في قبح، إذا لا عقاب، وعليه فلا موجب للعقاب. جيد، هيدي بل يقبح العقاب، هذا ترقي من السيد الشهيد، بس هذا الترقي بكتابنا بعد بده شو؟ بده تتمة. هيدي التتمة اللي ذكرناها من برا، جبناها من كتاب نهاية الدراية. إلى الآن كل الدليل الذي ذكره شو؟ لا موجب للعقاب، استحقاق عقاب لا يوجد. أما يقبح العقاب، قال بل يقبح، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. لا بأس، نهاية الدراية اقرأ لكم عبارة نهاية الدراية بخصوص هيدا، أولا بخصوص هيدا الجملة المحترضة، ثانيا بخصوص هذا المطلب ما هو غرض الأصولي. يقول: بعد ما بيذكر: فليست مخالفة ما لم تقم عليه الحجة خروجا عن زي الرقية حتى يكون ظلما، وبالتالي إذا منه ظلم فلا يستحق العقاب، يريد أن يثبت هذه. قال: وحينئذ فالعقوبة عليه ظلم من المولى. يعني هيدي بل يقبح دليل شو هو؟ هيدي العبارة اللي عم نقراها. وحينئذ فالعقوبة عليه ظلم من المولى على عبده. لماذا؟ إذ الذم على ما لا يذم عليه، والعقوبة على ما لا يوجب العقوبة عدوان محض، عم يعتدي المولى على عبده، وإيذاء بحت بلا موجب عقلائي. هل هيدي ليش بلا موجب عقلائي؟ مين بيقول لي ليش بلا موجب عقلائي؟ هذا السؤال، هذا السؤال المليون. فيك تستعين بصديق. لأجل هالنكتة بلا موجب عقلائي، لأن حصن القبح العقليين على رأي الشيخ الأصفهاني والشيخ المظفر والأغيون نرجع إلى العقلائيين، وهن بيقولوا عقليان، بس هن بيقولوا عقليان بمعنى أنه يرجع إلى الأمور المشهورة. بلا فهو ظلم، إذن وإذا أنبحت بلا موجب عقلائي فهو ظلم. ربحت مليون، الناس أمن ربحت مليون. والظلم بنوعه يؤدي إلى فساد النوع واختلال النظام. يرجع بيقول هالعبارة، لكن لا يخفى أن المهم، المهم يعني غرضنا بعلم الأصول، هو دفع استحقاق العقاب. أنه نقول استحقاق عقاب لا يوجد، دفع التنجيز يعني، على فعل محتمل الحرمة مثلا أو محتمل الوجوب ما لم تقم عليه حجة منجزة له. وحيث أن موضوع الاستحقاق بالآخرة هو الظلم على المولى، فمع عدمه لا استحقاق قطعا، وضم قبح العقاب مثل ما أراد المشهور أن يفعل، وضم قبح العقاب من المولى أجنبي عن المقدار المهم هنا ببحثنا بعلم الأصول، أجنبي وإن كان صحيحا في نفسه، مطلب صحيح قبح العقاب بلا بيان. لا بأس نكات صغيرة أحيانا بس حلوين يعني، والله أنا بحسن هيك حلوين. جاهز؟ هذا دليل الشيخ الأصفهاني. الظلم على الله بمعنى سلب الحق، الظلم بالمعنى العرفي، بتروح بتروح
نفوه نهائي عن الله.
ما بدك تشوف لي اللي شو المراد من الظلم، ما هو قبلها الهوى. شو قصدك بالظلم؟ إذا قصدك بالظلم المعنى العرفي للظلم، شو هو المعنى العرفي للظلم؟ أنا عرفت الظلم بتروح تسرق له مصرياته، عفوا يعني بتروح تسفق كفين مثلا، عرفت كيف؟ هذا عم تظلمه، هيدا المعنى من الظلم قطعا لا. لكن إذا قلنا الظلم بمعنى سلب حق الغير، عم تقول له حق وأنا عم بسلب له حقه، عم تقول له لمولاك أنا ما إلك، ما إلي حق طيعك بها، أنت ما إلك حق أنه أنا طيعك في هذا الأمر. هذا شو بتعريف الظلم بيصدق أنه عم تسلب له حقه بالطاعة.
هو غني، هذا مضاف لترك حدود.
نعم، هذا المعنى من الظلم، هو غني بنفسه صح، ولكن عم تسلب له حقه، مش عم بتنقص له شيء من مملكته، ما عم تاخذ منه شيء. سلب حقه بهذا المعنى نوع ظلم له.
ترك حدود ما فلا تعتدوا، فمن تعدى حدود فقد ظلم نفسه.
إذا الظلم بأي معنى؟ إن الشرك لظلم عظيم. نفس الشرك ظلم، مش بس العبد عم يظلم نفسه، هو نوع ظلم لمولاه أصلا بتعبير الروايات، أصلا من يظلم الآخرين أنه ما يظلم نفسه أولا. فإذا هذا الظلم للنفس حاسس متحقق أولا وبالذات حتى بظلم الآخرين، مش هيك؟ من أحسن فقد أحسن لنفسه، ومن أساء عليها، قبل ما سيء للآخرين يكون عم سيء لإلها. ولذا هذا شو المراد منه؟ هذا التعبير من الظلم، هيدا هو المراد منه، سلب حق الغير، عم تسلب أن له حق الطاعة. هذه من مدركات العقل، إله حق ولا ما إله حق؟ إذا بتقول ما إله حق في الوقت الذي هو مولى وله حق، سلبت له هذا الحق، هذا نوع ظلم عليه. والتحقيق، سيد الشهيد يقول ذكرتم أن أساس أحكام العقل العملي بالقبح، يعني هذه القضية الكلية، كل ما يحكم به العقل من قضايا محمولة القبح قبيح، لابد أن ترجع إلى شو؟ لأن موضوع هذه القضية لابد أن يصدق إلى شو؟ ظلم. بس نسترق قبيحة، لماذا؟ لأنه نوع ظلم. الخيانة قبيحة لأنها نوع ظلم. إذن كل ما يصدق عليه عند العقل بأنه قبيح لابد أن يرجع موضوعه إلى ماذا؟ إلى عنوان الضمن. وعنوانته قاعدة بأنه كل مدركات العقل العملي قاطبة في مجال القبح لابد أن ترجع إلى الظلم قبيح. سيد الشهيد يقول هذا الكلام وإن كان مشهور بين الأغيون وعند المحققين لكن لا يرجع إلى يعني عند التحقيق لا يثمر لا يرجع إلى محصل. عند التحقيق منه دقيق كثير مخدوش هذا الكلام. لماذا؟ يقول هذا الموضوع شو هو؟ الظلم. الظلم شو يعني؟ يعني سلب حق الغير. إذن الظلم في مرتبة سابقة الظلم شو يعني؟ سلب حق الغير. هيك سؤال، هذا من الغير له حق أم ليس له حق؟ أول شيء اللي له حق حتى بعد ذلك تقول لي في رتبة لاحقة ومتأخرة سلبت له حقه ولا ما سلبت له حقه. إذن لابد قبل هذه في مطلب من النقح وهو يرتبط به هذا الغير له حق أم ليس له حق. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي ذكرتها الشهيد هي هذه النقطة المتقدمة على هذه على هذا الموضوع وهي معرفة دائرة حق الغير. هذه من مدركات ماذا؟ أيضا العقل العملي، لأنه مش من مدركات العقل النظري، لأنه له حق يعني بأي مقدار ينبغي أن أطيعه. هذا معنى حق الغير. شو يعني له حق أم ليس له حق؟ يعني بأي مقدار ينبغي أن أطيعه أو لا ينبغي. وينبغي ولا ينبغي المدرك لهما العقل العملي. إذن قبل قضية الظلم قبيح هناك قهرا قضية مسبقة وهي معرفة حق الغير وأنه هذا الغير بأي دائرة له حق. أخي واحد أجنبي عنك ما في شيء بينك وبينه، ليه مطيعه؟ إذا إجا قال لي شيخنا جيب لك كرسي من برا، خو سؤال لازم تطيعه؟ قل لي أول شيء له حق علي بأن أطيعه حتى لو لم أطعه لقيل بأني ظلمته في سلب حقه فبيكون فعلي قبيح. إذن لماذا في هذا المورد لا يجب أن أطيعه وأجنبي عني؟ لا هو مولاي، لا في عقد بيني وبينه حتى شو يكون عقد ملزم، بأنه لنفترض وقع شرطا في عقد ملزم حتى تكون تجب الطاعة، ولا في شيء بينه وبينه. إذن في مثل هذا المورد لا تجب الطاعة، لا يتحقق عنوان الظلم لأنه لا حق طاعة عليه. وإذا يقول السيد الشهيد إذن صار واضح شو بدي أقول، علمنا إياهن هون من الحلقة الأولى السيد الشهيد، فنحن عم نكررهم وهو عم بيعلمنا إياهن على طول. فقبل قضية الظلم قبيح لابد من تنقيح دائرة حق الغير لنقول بأي مقدار له دائرة في حق الطاعة حتى نقول يرحمكم الله حتى نقول بأنه سلبت له حقه أم لم أسلبه حقه، حتى يصدق عنوان الظلم أو لا يصدق عنوان الظلم. ولذا يقول السيد الشهيد فإذا إذا بتلاحظوا عاد البحث قهرا إلى تحديد دائرة حق الطاعة. فإذا إذا قلنا دائرة حق الطاعة وسيعة وهي مدركات العقل العملي أيضا وسيعة تنال القضايا المشكوكة، إذا انتهينا حتى في الأمور المشكوكة إذا لم أطعه يصدق عنوان الظلم فبكون فعل قبيح فيستحق العقاب. وإذا قلنا من وسيعة هو من وسيعة يعني لا حق طاع له من البداية من الأول. جيد. ولذا سيد الشهيد يقول إذا هذا الدليل عند التحقيق لا يصمد لأنه يرجع إلى شو؟ إلى البحث عن دائرة حق الطاعة. والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، يعني كل أحكام العقل العملي لابد أن ترجع إلى هذه القضية وقبل هذه القضية لا يوجد شيء، لأن إذا رجعت عموما لإلى يعني ما عاش في قبل شيء تاني، وأنها كل تطبيقات له لهذا الحكم وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين إلا أنه لا محصل له. لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن شو الظلم؟ اعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة. وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. لماذا؟ قلنا لماذا؟ لأنه هذا إدراك الحق يعني إدراك ما في أي دائرة ينبغي أن أطيعه. هذا معناته ينبغي ولا ينبغي، يعني أغاية عقل العملي. دغري مجرد نقول ينبغي ولا ينبغي بتلاقي العقل العملي وقف قدامك. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة. هون عم يضرب مثال، لماذا إذا لم تشكر مولاك تستحق الذم؟ لماذا؟ لأنه صدق عليك عنوان ظلم. طب لماذا صدق عليك عنوان ظلم؟ بقول لأنه في الرتبة السابقة المولى له حق شكره فيما أنعم. فإذا نفس ترك الشكر لماذا موجب للعقاب؟ طبعا نقول ترك الشكر يعني مش ضروري الشكر اللساني، الشكر اللساني هي أدنى مراتب الشكر. في بحث عنده المحقق الأصفهاني لطيف جدا مش هون، بذيل دليل الانسداد بيحكي عن هذا الأمر، وبيحكي عن الشكر بأنه شكر درجات، أعلى درجات الشكر الاعتقادي، الاعتقاد بوجود المنعم. الشكر المرتبة اللي بعدها مرتبة العمل، أن تطيع المنعم فيما يريد. المرتبة الأخيرة شو هي؟ دلو شكرا. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة، وهو في المقام شو هذا البحث؟ حق الطاعة. إذن فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي في الدائرة الواسعة، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي. هون بس شوي صغيرة، المطلب واضح بس شوي صغيرة بالعبارة. أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شموله. يعني هذا مورد تسليم بيننا وبين المشهور بأنه حق الطاعة لا يشمل بعد الفراغ عن عدم شمول حق الطاعة. لا يشمل حق الطاعة ماذا؟ على نحو مسلم عند الكل، عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته شو؟ واقعا. ولو لم يصل بوجه، انتوا عندكم كل طبعاتكم ولو لم يصل بوجه، هي اما منقول لو لم يصل بوجه او ولم يصل بوجه. يعني يا الواو إذا شلت أجمل، يا لو إذا شلت أجمل. أما إذا قلنا ولو ظاهرة بالظهور الأولي إلى الفرد الخفي، يعني معناته في فرد آخر. شو هذا الفرد الآخر؟ يعني وصل. والمفترض قطعا هذا مش مهو محل الكلام، محل الكلام عن صورة واحدة لا ثانية لها. شو هي الصورة اللي عم نحكي عنها الآن؟ هو التكليف بثبوته الواقع الذي لم يصل أصلا. ولذا أنا حاسس هيك. هلا ممكن تقول لي ممكن هيك قصده ولو لم يصل بوجه، يعني اللي هو محل الكلام مش أنه إشارة إلى فردين وهذا أحد الفردين. ممكن تقول لي هيك، بس بدوا لذا أتحضرت بالظهور البدوي الأولي. بالظهور البدوي الأولي شو؟ وقت بقول ولو لم يصل بوجه هي لو الوصلية، هيك بتناسب بهالموارد. إنه إشارة إلى فرد، هلأ فرد الخفي، فرد الجلي مش مهم، المهم فرد آخر فيه. بينما لا، الكلام عن حكم موجود واقعا لم يصل بوجه. شو يعني بوجه؟ يعني حتى بوصول احتمالي لم يصل، لا بالقطع ولا بالظن ولا بالشك ولا بالاحتمال، لم يصل بوجه. شو هو هذا الحكم الذي لم يصل بوجه؟ يعني القطع بعدم وجود حكمان، وهذا قطعك شو كان؟ مخالف للواقع. يعني في حكم موجود واقعا وانت قطعت بعدم وجود، وهي معناته ما يقول له هذا الفرد. ولذا كان القطع معذر عند الجميع بلا إشكال. أنا ما في نزاع بأن القطع معذر أم لا. شو يعني قطع معذر؟ يعني في تكليف موجود واقعا والله بالله وأني قطعت بعدمه. شو يعني قطعت بعدمه؟ يعني لم يصلني بوجه ولا بأي وجه، حتى بالاحتمال 5% لم يصل. جيد.
الحكم
جيد. هلا انت عم ترجع الغفله. الغفله اذا مؤداها عدم القطع رجعنا الى هذا بصير قطع، يعني القطع في مورد الغفله بس، ويرتفع هذا القطع بمجرد لفت النظر. فاذا كان هذا بالنهايه هذا مورد من موارد شو القطع بعدم التكليف اللي هو مورد الغفله. قد يكون القطع لنفترض وفهم شيء من المشهور من احد العلماء لنفترض سيد الخوئي بينقل عن بعض المعاصرين لأله بقول شاهدنا بعض المعاصرين ببحث الإجماع كان يقطع بالحكم الشرعي إذا ثلاثة فقهاء، تتذكروا مرة قلناها إذا ثلاثة فقهاء أجمعوا على مسألة، أجمعوا ثلاثة فقهاء يعني ثلاثة فقهاء سلموا بمسألة، كان شو يقطع بأنه هذا الحكم موافق للواقع. ليش؟ بقول من درجة علميتهم العالية جدا ومن شدة تقواهم، بقول هو ثلاثة إذا قالوا شيء خلاص. مش يمكن مين؟ الشيخ الأنصاري؟ لا، الشيخ الأنصاري، الشيخ الأخوندي يمكن، والشيخ محمد تقي الشيرازي أظن، هون مش متقدمين، ما دخل مقدس الأدبي. شوف الشيخ محمد تقي الشيرازي والله العالم كان فيهم. الشيخ محمد تقي الشيرازي كان غريب عجيب، صاحب ثورة العشرين، معروف بالميزة الصغير مقابل الميزة الشيرازي الكبير، السيد محمد حسن اللي كان بسامراء. الشيخ محمد تقي هذا شيخ بيقولوا له أيضا ميرزا الشيرازي الصغير، يبدو كان أعجوبة الشيخ باجت بين القصص سابقا لنا. الشيخ باجت بين القصص في يمكن في مدرسة الشيخ باجت أنه البعض كان يقول في النجف إذا واحد ادعى المهدوية جيبوه عند الشيخ محمد تقي الأصفهاني، إذا قدر يغلبه بكل إمام الحج من يعني من قدرته على البحث والنقاش والجدل والاستدلال. على أي حال، الدليل الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف. جيد، شيخ الأصفهاني يقول تكليف له قسمان أو فقل له مرتبتان. التكليف تارة يكون إنشائي وتارة يكون تكليف شو حقيقي. تكليف الإنشائي ما هو؟ قال ما يوجد بالجعل والإنشاء. كل تكليف المولى يجعله في عالم الإنشاء وفي عالم الجعل اسمه تكليف إنشائي. ونعم ما ذكره سيد محمود في تقرير، يعني هو عم بيذكر هذا الدليل انه حتى لو كان بداعي الاستهزاء والسخرية ذوق انك انت العزيز. اذا تكليف صدر في عالم الانشاء تكليف، تكليف ماذا؟ انشائي. هل انت هذا التكليف الانشائي الذي يحصل في عالم الانشاء بعالم الجعل، هل هذا متقوم بالوصول؟ متقوم تعبير ثاني أجمل أسهل، بديش أقول أجمل، مشروط بالوصول. هل يشترط في هذا التكليف الإنشائي حتى يكون موجود بأن يصلني ويصلك؟ أبدا، حتى لو ما وصلنا تكليف أنشأه المولى واختفى فهذا التكليف الإنشائي بعده موجود. إذن هذا الشق الأول غير متقوم يعني غير مشروط بالوصول إلى العبد، منه مشروط بأن يعلم به العبد، وصول يعني العلم. تكليف الحقيقي ما هو؟ تكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث وشو والتحريك. التكليف الحقيقي ما هو؟ هذا التكليف الذي عندما أنشأه أنشأه بداعي البعث والتحريك، مثل صلي. صلي عندما أنشأه أنشأه لأجل ماذا؟ للتعجيز. لأجل ماذا؟ للاختبار والامتحان، ولا لأجل أن يدفعك إلى الصلاة الخارجية؟ إذا كان التكليف المنشأ بداعي البعث والتحريك هذا شو بيكون؟ تكليف حقيقي. لكن هذا مشروط بتعبير الكتاب متقوم بالوصول. هذا متقوم بأنه يصلنا. طب إذا لم يصلنا لا يكون حقيقي، ما في تكليف حقيقي، يبقى شو؟ إنشائي. إذا متى يصبح تكليف حقيقي؟ تكليف حقيقي، تكليف حقيقي يعني حينئذ بيبعثك بالبعث الفعلي. بالإنشائي بيكون بعده بداعي، أنشئ بداعي البعث، بس بعد ما في بعث. حتى يصير في بعث وتحريك فعلي متقوم بالوصول، حينئذ يكون تكليف حقيقي. لأنه لماذا مشروط بالوصول محقق الأصفهاني؟ قال لأنه إذا لم يصل لا يستطيع أن يحركك. شو بده يحركني؟ تكليف لم يصل. ولذا قال التكليف غير الواصل كتكليف العاجز، فكما أن العاجز لا يستطيع أن يتحرك كذلك الجاهل لا يستطيع أن يتحرك. إذن في صورة الجهل لا يمكن أن يتحرك، لا يمكن أن يتحرك، إذا لا يوجد تكليف حقيقي، لأن التكليف الحقيقي مشروط بشو؟ بالوصول. هذه المقدمة الدليل، هذه المقدمة من مختصات الأصفهاني. ألا ما بعرف إذا حدا قايلها، بس خلاف المشهور والسائد الآن على الألسن وبالكتب وبالكفاية وببحوث الخارج، هذه المقدمة. الآن الاستدلال بعد فيه كلمتين على بحثنا، خلصنا ترى. هذه باب أن المقدمة أطول من شو؟ من ذي المقدمة. هذه المقدمة التي هي المبنى، أما البناء اللي احنا بنيه عليها هلأ بيجي فيما يرتبط ببحثنا. إذن المهم أن نعرف لأنه في سوء أن التكليف الحقيقي مشروط بالوصول، ومع عدم الوصول لا يوجد تكليف حقيقي. حينئذ في مورد الشك الذي هو بحثنا شو بيصير؟ في مورد الشك يقبح العقاب، إذ لا تكليف، لا لأن التكليف موجود ولكن لا بيان عليه. ففي مورد الشك يقبح العقاب، لكن لأنه لا تكليف، مش لأنه لا بيان عليه. لأنه مورد الشك شك يعني عدم وصول، عدم وصول يعني ما في تكليف حقيقي، ما في تكليف حقيقي يعني ما في إرادة حقيقية عند المولى. الآن ما عنده إرادة حقيقية، إذا مخالفة عليكم السلام، إذا سيكون العقاب في مورد في مورد الشك عقاب على ما لا تكليف فيه، لا أنه من باب العقاب على تكليف لا بيان عليه. جيد، نقرأ. كنت بدي أذكر شيء ممكن أتركه لعبكرة فيما يرتبط برأي المشهور. الرابع، ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فعلا تعميق غم أني احترى، لأنه على رأي المعروف اللي درسناه بالحلقة الأولى وبالتانية وبوصول المظفر والشائع على الألسن أنه في مورد الشك يوجد تكليف، غاية الأمر في معذورية، بينما هذا البيان يقول في مورد الشك تكليف ما في. تعرف يعني ما تكليف ما في؟ يعني حكم فعلي لا يوجد، لأنه لا يوجد تنجيز، مرتبة الفعلية ليست موجودة. بهذا البيان اتضح بأن مرتبة التنجيز ومرتبة الفعلية شاس بداية بهم، أصلا مرتبة واحدة فش عنا مرتبتان، واثنيناتهم متقومين بالوصول. إذا وصل في تكليف فعلي وفي تنجيز، ما وصل ما في تكليف فعلي وما في تنجيز. هذا كلام هيدا مؤدب، وهو صرح بنهاية الدراية قال على صريح كلام استاذي يعني الشيخ الأخوان بتعليقته على على الفرائض، فرائض الأصول للشيخ الأعظم، بيقول صرح بأنه لا، مرتبة الفعلية غير مرتبة التنجيز، بس أنا تحقيقي للمطلب أنه مش مظبوط. فعلية تكليف حقيقي تنجيز، اثنيناتهم متقومين مع بعض. والآن هيدا الرأي الثاني هو السائد، بتلاقي بكتب بحث الخارج هذا هو السائد، مش هذا الكلام، ذاك مرتبة الفعلية منفكة عن مرتبة التنجيز. حتى الحلقات مبنية على هذا الأمر من أول الحلقات، لما فرق بين الحكم بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي، المبني على أن تكون مرتبة فعلية غير مرتبة التنجيز، ولما بيمشي الأمر. حاصله إذا على أساس مبنى له، هالمبنى شو هو؟ يعني مقدمة نذكر فيها مبنى الشيخ الأصفهاني، الآن مقدمة الدليل لمعرفة مبنى. أن التكليف إنشائي وحقيقي. الإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول. حقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك، وهذا متقوم بالوصول. سؤال: لماذا متقوم بالوصول؟ جواب: إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا. شوف دي حركة، مجرد ما أنشأه بعالم الجعل حتى لو موصلك بدي حركك، وإنما يكون كذلك بوصوله، وهذا يصبح نظير. فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه. فلا معنى، خلصنا، خلصت المقدمة، الآن النتيجة، الآن الاستدلال. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول. لماذا؟ مع عدم البيان، يعني عدم البيان بحثنا في مورد الشك، لأنه يساوق عدم التكليف الحقيقي، فلح بتصير النتيجة، فيقبح العقاب بلا بيان، يعني مع عدم الوصول. نعم يقبح العقاب، لا لأن التكليف الحقيقي موجود بس شو لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.